بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، أخذنا في الدرس الماضي أمورا ومنها في الأخير ما يتعلق بمفسدات الصوم، وذكر المصنف رحمه الله الأكل والشرب وأنهما مفسدان للصوم، سواء كان هذا المأكول أو المشروب معتادا أو غير معتاد، مما يتغذى به أو مما لا يتغذى به كالحصى والخشب والطين ونحو ذلك، فكله يعتبر أكلا. وهكذا تقدم ما يتعلق بالإبر المغذية والعبر الإبر العلاجية. وقال إذا كان فطره بأكل أو بشرب أو قي، القي كما هو معلوم استفراغ ما في المعدة، إخراج ما في المعدة بطريق الفم، إخراج ما في المعدة من طريق الفم، هذا هو القي. قد يكون بتعمد وقد يغلب عليه الإنسان، فالراجح أن خروج القي لا يفسد الصوم لعدم ثبوت حديث أبي هريرة المرفوع: من استقاء فعليه من غلبه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا الحجامة، الراجح أن الحجامة مفسدة للصوم، وهي استخراج الدم، وما كان في معنى الحجامة أيضا مفسد كالتبرع بالدم. أما أخذ العينة للتحليل أو مداواة الجرح أو وجود شيء من الدم بين الأسنان أو الرعاف، فهذه لا تفسد الصوم، هذه لا تفسد الصوم. قال: أو إمناء بمباشرة. فعنده رحمه الله أن خروج المني يعتبر مبطلا للصوم، خروج المني يعتبر مفسدا للصوم. والمسألة ليست هكذا على إطلاقها، فالمباشرة وهو الضم والتقبيل والجس باليد، هذه فيها خلاف بين أهل العلم، الراجح أنها جائزة، الراجح أنها جائزة بشرط أن يأمن الإنسان على نفسه، أن يعلم أنه لن يتمادى. أما إذا كان يفعل ذلك بغرض إنزال المني فهذا حرام لا يجوز، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم. لكن عائشة رضي الله عنها تقول: وكان أملككم لإربه، أي لعضوه. وإذا حصل وأنه أنزل بدون قصد، فجمهور أهل العلم على فساد صومه، وذهب بعض المحققين إلى أنه لا يفسد الصوم، وتقدم أنه قول ابن حزم والصنعاني والألباني والوادعي، وهكذا من نظر أو قبل أو كذا. والاستمناء حرام لا يجوز، الاستمناء حرام لا يجوز لا في الصوم ولا في غير الصوم. ومن أنزل بالاستمناء فصومه على خطر، لأن الرب تبارك وتعالى يقول كما في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهناك بعض المسائل، منها التكحل، ما حكم استعمال الكحل للصائم، استعمال الكحل للصائم الراجح أنه جائز ولو وجد طعمه في حلقه، لأنه لم يثبت نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن اكتحال الصائم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن اكتحال الصائم، فيجوز أن يكتحل ولو وجد طعما له في حلقه، لأنه من طريق المسامات وليست العين منفذا إلى المعدة. نعم قد يجد شيئا من الطعم بطريق المسامات وهذا لا يؤثر، فإن الإنسان يضع الحنظل على قدمه ويجد طعمه في حلقه، يضع الحنظل على قدمه ويجد طعمه في حلقه. من أين يأتي؟ من طريق المسامات أو الدم أو شيء. وهكذا الأذن، التداوي في العين سواء كان بالكحل أو بقطرات في حال الصوم لا يؤثر ولو وجد طعم الدواء في الحلق. وهكذا التداوي من طريق الأذن يعمل دواء لا يؤثر، لأن الأذن ليست منفذا إذا صح التعبير رسميا للطعام والشراب، فلا بأس أن نستخدم قطرات الأذن أو أي أدوية أو مراهم، لأن الأذن ليست منفذا. أما بالنسبة للأنف، الأنف منفذ من المنافذ إلى الجوف، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، خوفا من نزول الماء من طريق الأنف. فلهذا من كان مريضا وعنده دواء من طريق الأنف إذا كان يجزم بنزول هذا الدواء إلى الحلق فلا يستعمله في حال الصوم. أما إذا كان جرب الدواء في حال الفطر وأنه لا ينزل إلى الحلق فلا بأس باستعماله، وإلا فإنه يؤخره إلى بعد الإفطار. وهكذا هناك أمور لا بأس بها، منها تمضمض الصائم إذا كان في حر شديد، بعضهم يعمل تحت الشمس أو يكون في يوم حار يحتاج أن يتمضمض لغير الوضوء حتى يخفف الشدة والجفاف الذي في الفم، هذا لا بأس به. أو أنه يغتسل للتبرد، أو أنه يدخل في بركة أو في ماء يسبح أو يتبرد، هذا لا بأس به. وهكذا استعمال السواك للصائم لا بأس به ولو كان بعد الزوال، ولو كان أيضا من هذه المعاجين، لكن يحذر من دخول شيء إلى جوفه من هذه المعاجين التي فيها سكر فيلفظ الريق. هناك أشياء، لكن هذه يعني بعض الأمور المتعلقة بالصوم. نواصل القراءة. قال رحمه الله: قال إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. قبل هذا يعني تقدم قال: ومن أفطر فعليه القضاء فقط. من أفطر لعذر من مرض أو سفر أو حامل أو مرضع فعليه القضاء فقط، أي ليس عليه كفارة. وتقدم أن من أفطر لغير عذر متعمدا فالراجح أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، لكن عليه التوبة والاستغفار. وهل يشترط في القضاء التتابع؟ تقدم أنه لا يشترط في القضاء التتابع. هل يشترط في القضاء الفورية أنه يبادر إلى قضاء ما عليه على سبيل الوجوب؟ هل القضاء على سبيل الفور أو على سبيل التراخي؟ الجواب أنه على سبيل التراخي، لكن لا يجوز أن يؤخر القضاء إلى أن يأتي رمضان الآخر، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي صوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. فقولها فما أستطيع أن أقضي يدل على أنها تعتقد أنه لا يجوز تأخير القضاء إلى بعد رمضان. فما أستطيع يتضايق عليها الوقت حتى تقضي رضي الله عنها في شعبان. فهذا قول الجمهور من أهل العلم أن القضاء ليس على سبيل الفور، وإن كان الأفضل المبادرة إلى القضاء، لأن هذا فعل خير، والله سبحانه وتعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول سارعوا إلى مغفرة من ربكم، ويقول سبحانه فاستبقوا الخيرات. فالإنسان لا يدري لعله ينزل به الموت أو يحصل به مرض أو يحصل له تكاسل. فالمبادرة مطلوبة ومستحبة، لكن لا يجب عليه بمجرد خروج رمضان أنه يجب عليه أن يدخل في قضاء ما عليه من أيام رمضان، لكن يستحب، لكن لا يجوز أن يؤخر القضاء إلى أن يأتي رمضان الآخر. فعنده من خروج رمضان إلى آخر شعبان هذا محل القضاء، لا يجوز له أن يتأخر، وهذا قول الجمهور. فإن أخر فماذا عليه؟ إن أخر القضاء دخل رمضان الآخر ولم يقضي، وكان قد تمكن من القضاء ولكن تكاسل، إن أخر بدون عذر فماذا عليه؟ أما إذا كان بعذر فلا شيء عليه. رجل مريض استمر به مرضه إلى أن أتى رمضان الآخر، لا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رجل مسافر استمر في السفر إلى أن دخل رمضان الآخر، لا شيء عليه. امرأة حامل استمر بها الحمل وأتعاب الحمل وما بعد الحمل إلى أن جاء رمضان الآخر، لا شيء. امرأة مرضع، تعرفون الرضاع يطول، جاء عليها رمضان الآخر وهي لا زالت في رضاع، لا شيء عليها. لكن الكلام ما حكم من أخر إلى أن دخل رمضان الآخر بدون عذر؟ ماذا يلزمه؟ الراجح أنه يلزمه القضاء والتوبة ولا كفارة عليه، خلافا لقول من قال يجب أن يطعم عن كل يوم مسكينا. روي في ذلك حديث ولم يصح، وهناك آثار عن بعض الصحابة، لكن عندنا ظاهر الآية فعدة من أيام أخر، ولم يذكر الله سبحانه وتعالى إطعاما ولا كفارة. فمن أخر متعمدا بدون عذر فهو آثم وعليه القضاء فقط، عليه القضاء فقط، لا يجب عليه أن يطعم مع كل يوم مسكينا. يعني من أخر 10 أيام يقضيها بعد رمضان ويطعم عن كل يوم مسكينا، إذن 10 مساكين. هذا لم يثبت، هذا لم يثبت. وهنا ننبه على شيء، أن السفر وإن كان عذرا من الأعذار لكن لا يجوز أن يسافر ليفطر، لا يجوز أن يسافر لأجل أن يفطر، هذا تحايل. يدخل عليه رمضان في موسم الحر يقول أنا سأسافر إلى صنعاء. لماذا يسافر إلى صنعاء؟ حتى يفطر في صنعاء أو في الحديدة أو في أي مكان، أو في تعز أو في المكلا، وسيقضي في أيام الشتاء. هذا حرام لا يجوز. ما هو الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. إذن التحايل لإسقاط الواجب حرام لا يجوز. وأيضا في حديث طلحة بن عبيد الله قال ماذا علي يا رسول الله؟ قال الصلاة الصوم الزكاة. فوله يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال أفلح إن صدق، لا بد من صدق، ولا يجوز التحايل على إسقاط الواجبات. ثم بعد هذا قال إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة. الجماع من مفسدات الصوم، لقوله سبحانه وتعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ف فهذه الآية الكريمة فيها دلالة واضحة على تحريم الجماع في نهار رمضان. الجماع هو إدخال العضو وتغييب الحشفة، فهذا لا يجوز في نهار رمضان، ويوجب مع الإثم الكفارة المغلظة. الجماع في نهار رمضان يفسد الصوم ويوجب الإثم، ويوجب مع هذا الكفارة المغلظة، يوجب مع هذا الكفارة المغلظة تكفيرا لذنبه وزجرا له ولغيره. لماذا شرعت الكفارة؟ تكفيرا لذنبه وزجرا له وعقوبة، وزجرا أيضا لغيره. ما هي هذه الكفارة المغلظة؟ هي أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فيطعم 60 مسكين، يصوم شهرين متتابعين، إن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، لحديث أبي هريرة قال رضي الله عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يعني زنبيل فيه تمر، فقال: أين السائل؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: خذ هذا فتصدق به. قال: يا رسول الله، على أفقر منا، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتنا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: أطعمه أهلك. يعني تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حال هذا الرجل، كيف جاء خائفا وجلا يقول: يا رسول الله هلكت، ومعنى كلامه: أنقذني، أخرجني من هذه الهلكة. فلما جاء الخير قال: يا رسول الله، على أفقر منا، طمع أن ينال من هذا الخير. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا لحاله، كيف أنه جاء خائفا وجلا ثم يقول: أنا أحق، أنا وأهل بيتي أحق بهذا الإطعام. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، حتى ذكر ابن حجر رحمه الله أن الحافظ العراقي كتب مجلدا كاملا ذكر فيه فوائد ومسائل هذا الحديث، قال: 1000 فائدة ومسألة. استنبط من هذا الحديث 1000 فائدة ومسألة. سبحان الله، انظروا كيف فهم وعلم علمائنا، يكتب مجلدا في فقه هذا الحديث ويستنبط ويستخرج 1000 فائدة ومسألة، 1000 فائدة ومسألة. فالشاهد من هذا الحديث فيه إثم من جامع في نهار رمضان، وأن عليه أن يتوب ويستغفر، وعليه الكفارة المغلظة. ما هي الكفارة المغلظة؟ أن يعتق رقبة. هل يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة؟ الراجح أنه لا يشترط كونها، لا يشترط كونها مؤمنة للإطلاق. قال: فهل تجد ما تعتق رقبة؟ ولو أعتق الرقبة الكافرة لكان مجزئا. فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، واجب عليه أن يمشي على هذا الترتيب، ليس هو مخيرا يختار الأول أو الثالث، لا، واجب أن يبدأ بعتق الرقبة. ولو كان غنيا، ولو كان ملكا، قد يقول بعض طلاب العلم: لا، إذا كان غنيا نقول له صم شهرين متتابعين، لأنه يسهل عليه أن يعتق 10 رقاب، غني عنده الأموال الطائلة. قد يقول بعضهم: نحن نريد الزجر لهذا المرتكب للذنب كونه ملكا أو غنيا، فإذا قلنا له صم شهرين سيكون شاقا عليه ويكون زجرا له. لكن لا، هذا شرع، العالم ليس مفوضا في دين الله، هذا الشرع. ولو كان ملكا يبدأ بعتق الرقبة، فإن لم يجد هذا الواطئ في نهار رمضان متعمدا عالما، إذا كان متعمدا وعالما، متعمدا يعني ليس ناسيا ولا مكرها كما سيأتي، وعالما يعني يعلم حرمة الجماع في نهار رمضان. وبعضهم يجامع في نهار رمضان ولا يعلم أن هذا حرام، لا يعلم أن هذا حرام. فإذا كان كذلك، لأن بعض الناس يسأل، وهذه مسألة ذكرها أهل العلم، وإذا كان قد جامع قبل 10 سنوات، بعضهم يكون في بادية وبعيد من العلم، هذه المسألة يجهلها، أن الجماع في نهار رمضان حرام لا يدري أنه حرام. فمن كان جاهلا بالحكم ما يترتب عليه، ما تترتب عليه الكفارة ولا الإثم، لأنه جاهل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فيشترط أن يكون متعمدا وأن يكون عالما. فماذا عليه؟ عليه أن يعتق رقبة، إن لم يجد فيصوم 2 متتابعين. العبرة بالشهرين المتتابعين، فمن ابتدأ من أول الشهر وكان الشهر الأول 29 والشهر الثاني 29 فقد أدى ما عليه. مثلا ابتدأ من أول رجب، أول ما دخل رجب صام كفارة للجماع في نهار رمضان، فصار رجب ناقصا 29، وشعبان أيضا 29، هذا قد صام 2 شهرين، لأن الشهر يكون 29 ويكون 30. لكن من صام من وسط الشهر، يعني صام مثلا من 20 جماد ثاني، صام من 20 جماد ثاني، فيتوقف في 20 شعبان، إذا أكمل 20 شعبان يكون قد صام 2 شهرين. من ابتدأ في 12 جماد ينتهي في 12 جماد من شعبان. لكن لو ابتدأ بالأشهر لا يبالي كونها كاملة أو ناقصة. قال فإن لم تستطع، قال فهل تستطيع أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ هل تقوى؟ هل تقدر على أن تصوم 2 شهرين متتابعين؟ قال لا. إذن هناك أناس لا يستطيعون صيام 2 شهرين متتابعين، عندهم أمراض، عندهم أعمال، عندهم ضعف. فإن لم يستطع قال فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ الخصلة الثالثة إطعام 60 مسكينا، مسكين ليس بغني، ما يجوز أن تطعم الأغنياء، مساكين وفقراء هم الذين لا يجدون كفايتهم وليس عندهم ما يغنيهم في حاجتهم. ويشترط أن يكون المساكين مختلفين، عندك 60 مسكينا، الأول غير الثاني والثاني غير الثالث إلى آخر 60، لا يكرر الإطعام على مسكين 10 مرات، لا، لابد أن يكونوا قد اختلفوا. إذا أطعمت زيدا لا تكرر عليه الإطعام، انظر واحدا آخر، انظر عمرا، انظر محمدا، انظر صالحا، حتى تكمل 60. وهذه مسألة يخطئ فيها بعض الناس، قد يطعم 10 ويكرر عليهم الإطعام، المرة الأولى 10 ويعيد عليهم الإطعام، قال كم صاروا؟ 20، ويكرر قال صاروا 30، أو يعطي أهل البيت رز وأشياء يعدهم صاروا 10، قال شوفوا كلوا كم؟ 60 وجبة، يعني 6 مرات يلقن صاحب البيت، شوف هذا الرز وهذا 6 وجبات، كم عددكم؟ قالوا 10، قال إذن بسم الله 6 وجبات حتى يصيروا كم؟ 60. لا خطأ يا أخي، لابد أن يكونوا مختلفين. قال فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. من أوسط ما تطعمون أهليكم. الإطعام كثير من الناس يظن أن إخراج البر أو الرز هذا كافي في الإطعام. يا أخي الشرع جاء بالأمر بالإطعام، إطعام المسكين. فإذا كنت في بادية، أهل البادية يكتزئون يكتفون بأكل البر، فرحتهم إذا حصلوا البر. فعلا تمشي إلى بعض البوادي النائية ما عندهم هذه الكماليات ولا عندهم، إن وجدوا برا فهم في عيش رغيد، طحنوه وعملوا به خبزا وأكلوه ويشعرون أنهم اليوم ما شاء الله. لكن أنت الآن في المدن وفي القرى أضعف الناس ما يقتصرون في غدائهم على الرز الناشف. إذا كان قيمة الكيلو من الرز الذي يكفي الأسرة وعدده 10، قيمة الرز مثلا 400 ريال، حتى يعد وجبة الغداء يحتاج أن يخسر مثل 400 مرتين حتى يعمل وجبة، سيأتي بالصلصة والبصل وشيء من الخصار، ويرون أنفسهم أضعف الناس. أضعف الناس اليوم ما يأكلون رزا ناشفا، سيخسر من الأشياء التي مع الإدامات بقيمة الرز أو أكثر. فلهذا ينتبه الذي يكفر، لا يجتزئ بكيس من الرز أو بكيس من البر. لا، لابد أن يعمل بما أمر به الشرع وهو الإطعام، بما أمر به الشرع وهو الإطعام. فهو إما أن يعمل وجبة جاهزة، يعمل في البيت مثلا 60 كثير، لكن لو عنده قدرة يعمل الرز والإدامات وكذا ويعطي، أو أنه إيش يعطي للمساكين شيئا يعدون به وجبة. ليست الوجبة لابد أن تكون غداء، الغداء مكلف، ممكن يكون فطورا صبوحا أو عشاء، ممكن أن يكون روتي وبيض، هذا الخبز والبيض، خبز والفاصوليا، خبز والفول، خبز وجبن وحلاوة وكذا، أي شيء، سواء وجبة صبوح أو غداء أو عشاء من الوسط، إن كان من الفقراء فعلى قدر الحال، وإن كان ممن وسع الله عليه يتوسع، كما قال الله من أوسط ما تطعمون أهليكم. ولا بأس أن يعطي للثقات من المساكين مالا، لا بأس أن يعطي للثقات من المساكين مالا، يقول له يا فلان هذه 3000 ريال، خذ لك 10 من المساكين وكلوا فيها، رحمك الله، كلوا بهذه 3000، حق 10 أو بال2000، خذوا 2000 واذهبوا إلى مطعم، دبروا حالكم، هذه أمانة من ذمتي إلى ذمتك، 10 مساكين. وهذا يفعله كثير من الناس، لكن تعطي للثقة، لا تعطي لشخص يذهب يشتري بها أمورا أخرى. لا مدخل في كفارة الجماع والظهار للكسوة، يذهب يكسو أو يذهب يشتري دبة غاز أو يذهب يشتري يعني دواء، لا، الله سبحانه وتعالى أمر بالإطعام على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن عجز عن الإطعام، هل تسعى أولا، هل لا، بس نذكر هذه ثم نرجع على المرأة. من عجز عن الكفارة هل تسقط؟ من كان معسرا لا يستطيع أن يعتق رقبة ولا يستطيع أن يصوم 2 شهرين متتابعين، قيل له بقي عليك الإطعام، قال ما عندي قدرة على إطعام 60 مسكينا، هل تسقط عليه الكفارة أو عنه الكفارة؟ الراجح أن الكفارة لا تسقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له هل تستطيع قال لا، لم يخبره بسقوط الكفارة وإنما سكت، فيبقى دينا عليه، ودين الله أحق أن يقضى، ودين الله أحق أن يقضى، يبقى دينا عليه. فلعله يتيسر له بعد سنتين، بعد 5 سنوات، بعد 10 سنوات. وإذا ذهب شخص آخر تبرع بالكفارة فله أن يأكل هو وأولاده بنص الحديث، أما إذا كان أخرجها من عند نفسه فلا يجوز أن يأكل هو وأهله. أما لو تبرع بها شخص عرف أن هذا فقير وعليه كفارة الوطف في نهار رمضان فذهب يخرج بدلا عنه فله أن يأكل، أما لو أخرجها عن نفسه فلا يأكل. بقي الآن، هل على المرأة أيضا كفارة؟ هو جامع امرأته وهي مطاوعة ليست مكرهة ولا ناسية، هل عليها كفارة؟ الراجح أنه لا كفارة عليها، عليها التوبة والاستغفار. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإخبارها بأن عليها كفارة، ولو كان واجبا عليها لأمره وأخبره بالحكم، كما قال في الحديث في شأن الاعتراف بالزنا، قال: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، لما جاء شخص يعترف بالزنا قال: إني زنيت بفلانة، قال هكذا الحديث، قال: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يخبر الرجل بأن يخبر امرأته بأن عليها كفارة. وهل على من جامع في نهار رمضان أن يقضي يوما بدله لأنه أفسد صيام ذلك اليوم؟ الجواب: لم يثبت الأمر بالقضاء. في بعض الروايات: واقضي يوما مكانه، وهي شاذة. لا تصح، فلهذا عليه أن يتوب ويستغفر. هذا بالنسبة لحرمة الجماع في نهار رمضان. أما بالنسبة للاحتلام، من احتلم هل يفسد صومه؟ الجواب: لا، من احتلم في نهار رمضان فصومه صحيح بإجماع من أهل العلم. من احتلم في نهار رمضان فصومه صحيح بإجماع من أهل العلم. من طلع عليه الفجر وهو جنب هل صومه صحيح؟ من طلع عليه الفجر وهو على جنابة من احتلام أو جماع فهل صومه صحيح؟ الجواب: نعم، صومه صحيح، لقوله سبحانه: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل فأذن الله له بالأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر. ومعناه ومقتضاه إذا أخر الجماع إلى قبيل الأذان أن يؤذن المؤذن ولا يزال على جنابه. ولحديث عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. ولحديث عائشة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يدركني الصبح وأنا جنب وأريد أن أصوم، قال: وأنا أيضا يدركني الصبح وأنا جنب فأصوم، قال: إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم له. رواه مسلم. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. الأكل والشرب والجماع والحجامة هذه مفسدة للصوم، لكن للمتعمد المختار العالم بالحكم. أما من فعل شيئا من المفسدات جاهلا أو ناسيا أو مكرها فصومه صحيح. من أكل ناسيا فصومه صحيح، أو شرب ناسيا فصومه صحيح، أو أكل مكرها أو شرب مكرها، أو أكل أو شرب جاهلا بأن هذا اليوم من رمضان، أو جاهلا بأنه قد طلع الفجر، تعرفون أحيانا يصبح الإنسان يقوم من نومه يظن أنه لم يؤذن الفجر وهو في ظلام الغرفة وعنده بعض القرائن، قد يشرب الماء ويتفاجأ بعد لحظات يسمع قراءة الإمام من المسجد، وهذا يحصل لأناس كثيرين. شرب ظنا منه أنه لم يطلع الفجر، أو شرب قبل المغرب كان في غرفة وجد ظلاما وظن أنه قد أذن المغرب، فمن أكل أو شرب أو جامع أيضا ناسيا أو مكرها أو جاهلا على ما تقدم، جاهلا بحرمة الجماع أو بأنه قد دخل رمضان أو بأنه قد طلع الفجر أو بأنه لم يؤذن للمغرب، ففي هذه الأحوال الراجح من أقوال أهل العلم أن صومه صحيح، أن صومه صحيح لهذا الحديث. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، إنما ذكر في الحديث الأكل والشرب لأنه الغالب، لأنهما الغالب في حصول النسيان. نادر ما يحصل النسيان في الجماع بخلاف الأكل والشرب فيحصل. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، إذن صومه صحيح إذا أكل أو شرب ولو كرر، طالما هو بينه وبين الله فعلا ناسي، ولو كان كثيرا لا يشترط القلة في الطعام أو الشراب، ولو أكل وجبة كاملة وهو ناسي فصومه صحيح. قال: فإنما أطعمه الله وسقاه، من رحمة الله بهذا العبد أن أنساه الصوم ومن عليه بهذه اللقمة أو بهذه الشربة، من رحمة الله بالعبد. فإنما أطعمه الله وسقاه، نسي أنه صائم فأكل أو شرب فهذا رزق ساقه الله إليه حال نسيانه، حال نسيانه. لكن بالنسبة لي أيضا هناك أدلة عموم قوله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: نعم. وقوله سبحانه: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي الآية الأخرى: لا يؤاخذكم الله بما كسب، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. والمخطئ والناسي والمكره ليس عنده كسب القلب ولا عمل القلب. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فالحاصل أن من أكل أو شرب جاهلا، ما معنى جاهل؟ جاهل بدخول رمضان، أو جاهل بطلوع الفجر، أو جاهل بعدم غروب الشمس، أو ناسيا أو مكرها، وهكذا في الجماع، فصومه صحيح. لكن من رأى صائما وهو يأكل ناسيا هل يذكره أم لا؟ من رأى صائما يأكل ناسيا هل يذكره أم يتركه حتى يتم أكله ويقول: هذا إيش؟ أطعمه الله وسقاه، أو يقول: يا ليتني كنت إيش مكانه؟ الجواب يذكره، لأن هذا منكر وهو معذور، الأكل في نهار رمضان منكر لكن هو معذور، لكن أنت لست معذورا، أنت تعرف أن هذا انتهك حرمة رمضان وإن كان ناسيا، تذكره لزوما. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. الحديث. طيب، نواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.